أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في مناقشة كلام الأخند يرحمه الله، والذي بنى عليه صحة جريان الاستصحاب في الكبرى لترتيب الحكم على الصغرى إذا صح التعبير كحكم جزئي فعلي، بمعنى أننا باستصحاب النجاسة عند الشك في نسخها نستطيع أن نثبت نجاسة هذه البقرة الميتة. وقلنا إن هذا الحكم فيه إشكال. أين وجه الإشكال؟ باعتبار أن ثبوت الحكم للكبرى لازمه ثبوت الحكم للصغرى، وقد قلنا إن الاستصحاب لا يثبت اللوازم، وبينا أن الأخند يرحمه الله كان عنده عبارة في الكفاية يريد بها أن يدفع هذا الإشكال اللي هو في الحقيقة إشكال المثبتين. وخلاصة العبارة كما مر علينا، قال إن ثبوت الحكم إما أن يكون بدليله، أي بدليل نفس الحكم، يعني نتمسك بنفس الدليل، أو بدليل الاستصحاب، مو بالاستصحاب، بالدليل الدال على الاستصحاب. يعني خلاصة ما يريده الأخند ماذا؟ يريد أن يقول إن المقام من قبيل اللوازم للأمارات، فكيف أن لوازم الأمارات حجة؟ كذلك في المقام، ثم أوردنا كلاما للأخند تقوية لمراده، أي أنه في بعض الأحايين يكون اللازم لازم يترتب على الحكم الواقعي إذا صح التعبير، والحكم الظاهري. وحينئذ لا مورد للإشكال في المقام. انظروا إلى بحث المقدمة عندما نقول إذا وجب شيء وجبت مقدمته، طيب وبينا أن إزالة النجاسة مقدمة للصلاة، يعني لا تصح الصلاة إلا إذا أزلنا النجاسة، وقلنا إن الشيء إذا وجب حرم علينا الإتيان بضده، بمعنى أن المقدمة إذا كانت واجبة لا يسوغ لنا الإتيان بالصلاة في هذا المسجد. ليش؟ لأن المكلف مطالب بإزالة النجاسة، وهذا الأمر الأمر بالشيء لازمه النهي عن ضده، يعني النهي عن الإتيان بالصلاة في المسجد. طيب هذا اللازم قلنا يترتب على الحكم الواقعي صح؟ طيب الحكم المشكوك المستصحب أيضا يترتب عليه، يعني إذا كانت هناك نجاسة في المسجد أو إذا كان هناك مثال آخر حتى غير النجاسة واستصحبنا بقاء النجاسة، واضح أن استصحاب بقاء النجاسة أيضا يستلزم ماذا؟ حرمة الإتيان بالصلاة. ليش؟ لأن الأمر بالشيء لازمه النهي عن ضده. في المقام كذلك، يعني اللازم كما يكون حجة في باب المقدمة ونرتب عليه الحرمة كذلك في المقام، احنا نستصحب ماذا نستصحب؟ الحكم الكبروي، نقول إن الله تعالى حرم علينا الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وما يعني الأشياء هذه التي ذكرت في القرآن الكريم.
إلا ما ذا الكيد،
اي لا هذا ما كيت محلها، يعني كلامنا في الاشياء المحرمه. وقلنا هذا حكم كبروي كلي، بس هذا الحكم الكبروي ما احد عمل به، وفي واحد وهو السيد عند بقره وماتت البقره، ها؟ وشك في نجاستها عندما مسها بيده الرطبة، وقال لعل هذا الحكم نسخ الحكم الكبروي المجعول، ثم قال أنا أشك أستصحب ذلك الحكم الكبروي، وباستصحاب الحكم الكبروي يسوغ لي أن أرتب النجاسة على هذه البقرة، يعني يجب علي أن أطهر يدي الماسة من الممسوسة النجسة. يقول احنا الآن مو نتكلم عن إشكال المعارضة، إشكال المعارضة هذا يمكن تصلح الإجابات السابقة لدرئه وطرده وحله، احنا كلامنا إذن في ماذا؟ كلامنا في صحة ترتب الاستصحاب، يعني عندما يجري الاستصحاب في الكبرى يسوغ لنا أن نرتب الأثر على الحكم الجزئي الفعلي، مع أن جريان الاستصحاب كبرويا لازمه ذلك في الخارج. وقد قلنا إن اللوازم ليست بحجة، يقول لا في بعض الأحيان اللوازم حجة. ليش؟ كما أوردنا في المقدمة، شلون نرتب يعني أن الشيء إذا وجب حرم علينا ضده، وحرمة الضد سواء جاية لوجوب المقدمة سواء بدليل واقعي أو استصحاب. ليش؟ لأن هنا اللازم هذا لازم أعام يترتب على الأعام من الحكم الواقعي والظاهري. ليش؟ يعني باءكم تجر في ذلك المقام، وباءنا لما نأتي في باب الاستصحاب ما تجر، تجر ولا ما تجر؟ المفروض أن الباء أينما وقعت في أي موقع الباء تكون جرة لما بعدها،
إلا إذا كانت نفس الكلمة.
لا عاد هذا كل شيء له شروط. على كل الماتن يقول هذا الكلام مر علينا، هذا الآن اللي احنا قلناه هذا مر علينا فيما تقدم، وقد ناقشنا فيه ورددنا هذا الكلام القائل بأن اللوازم حجة. مثلا إذا ثبت بدليل ظاهري باستصحاب مثلا وجوب المقدمة نقدر نرتب عليها مثلا ماذا؟ حرمة الضد. يقول ما نقدر إلا أن يكون هناك شنو؟ دليل خاص في المقام. مثلا نستظهر من الدليل الدال على الخصوصية في المقام أنه ذلك. يعني مثلا بعض الموارد أقول إيضاح للمطلب، إيضاح يعني إضاءة للمطلب، مش دقيق هذا بس يعني إضاءة، كأن نعلم بأن طهارة المسجد هواية هواية هواية. شفتوا هواية كم؟ ثلاث مرات. يعني ما يكتفى في المسجد بالطهارة شلون ما كان، لا، يعني الشارع دقق في الطهارة كما دقق في بعض الأحكام الشرعية مثل الدماء والأعراض وكذا. فلذلك يعني للدليل الخاص يكون نقول نعم إذا وجب شيء حرم ضده، بس وين؟ يعني في الموارد هذه الخاصة التي دل الدليل عليها، يعني ما نقدر بنحو مطلق. المقام يقول، المقام ليس من هذا القبيل، يعني مو من الموارد الخاصة التي دل الدليل على أننا إذا استطعنا إجراء الاستصحاب كبرويا نستطيع ترتيب الأثر بالنجاسة على الحكم الفعلي الجزئي. ليش؟ لأن هذا مو من الموارد التي دل الدليل عليها بالخصوص معي. ولذلك المحكم شوف شو يقول اتضح لدينا ان المسألة إذن فيها اشكال من وجوه، عرفنا؟ الوجه الاول اشكال المعارضة بين الاستصحابين معين، والوجه الثاني إشكال مو المعارضة بين الاستصحاب الكلي والجزئي، إشكال استصحاب العدم الأزلي اللي مر علينا قبل ندخل في هالمسألة ذي معاه. والوجه الثالث اللي احنا اليوم قلناه وأمس اللي هو أصلا جريان الاستصحاب في الكبرى بغض النظر عن وجود المعارضة لا يحقق الكفاية لأن هذا من باب لازم لازم عرفنا، والاستصحاب ليس بحجة في إثبات اللازم. وما أفاده الأخوند لطرد إشكال المثبتية في المقام بوجهه رددناه بالأمس والياء. واضح واضح كلام الماتر. طيب أنت شو تقول أيها الماتن؟ يقول أنا عندي وجه سموه الوجه الجميل. جميل يعني ما في بعض الوجوه جميلة وبعضها عادية، هذا من الوجوه الجميلة.
نظرة
إيه اللي فيها ماذا؟ نظارة. صح. يقول شوف شلو الاستصحاب، الاستصحاب كأصل عمل. الله لما يجعل لنا الشارع المقدس، لما يجعل لنا دليل كالاستصحاب، سيريد به، سيريد يسوي لنا احنا كمكلفين، سيريد يريد حل إشكال نقع فيه نحن وهو التحير، أليس كذلك؟ ولا يريد يزيدنا تحيرة؟ لا حاشا لله، هو يريد أن يزيل التحير الذي نقع فيه. عرفنا؟ ما ندري شو نسوي. يقول استصحب الحالة السابقة، شكاك تقول أنا ما أدري أحتاط هنا أجري البراءة شو أسوي شو أسوي. يقول خلاص أنت كنت على يقين بالنجاسة السابقة، ابني على النجاسة. عندك يقين بذاك الحكم الكلي الكبروي، استصحب ذاك الحكم الكلي الكبروي. عجيب. يقول هذا مراد الشارع، ما تتعجب، أتعجبين من أمر الله؟ هذا أمر الله تعالى. إذا كان أمر الله هو رفع الحيرة لدى المكلفين، يعني أن الله ما يضع استصحاب ثاني بعد للحكم الجزئي حتى نقع في حيرة، فدائما إما يضع استصحاب واحد حتى لا يقع المكلف في حيرة من أمره، فإما يضع الاستصحاب الكلي إذا جرى ولا معنى لي، لأن هذا خلاف الحكمة من جعل الحكم الشرعي. عرفنا؟ ايه عجيب. هذا قصدك؟ يقول نعم هذا قصدي. طيب يعني اذا اجرينا الاستصحاب كيف نطبق جريان الاستصحاب في الكبرى عند الشك في ازالة الحكم، ازالة الحكم ونسخه على الحكم الفعلي الجزئي، شلون نطبقه؟ يقول الأمر سهل، عليكم السلام، ويسير. عجيب. هذا الأمر اللي حرنا فيه فيما تقدم. يقول نعم قد يحار الإنسان في بديهة من البديهيات نتيجة عدم التأمل في كل المطالب، لكن لو رجع إلى المطالب من البدو من البدء إلى النهاية راح يعرف أن بالتوجه في البداية والنظر إلى النهاية يعرف الحكم دقيقا دون إشكال. عرفنا شلون؟ يقول شوف هنا شنقول. طيب أنا الآن أعرف أن الله وضع حكما، خلونا في حيوان خاص أو في حيوان كلي، قال هكذا إذا مات الحيوان حتف أنفه أصبح نجسا، هذا كلي، وقلنا ما أحد عمل بهذا الحكم. ثم واحد عنده بقرة ثمينة كبقرة بني إسرائيل وماتت وشك في أن ذاك الحكم لأن ما أحد عمل به نسخ أم لم ينسخ؟ قال نعم يقين سابق بوجود الحكم، شك لاحق، أجري استصحاب الحكم الكبروي الكلي. يقول معنى إجراء للحكم الكبروي الكلي إيش معنى؟ معنى أن هذا الصور تطبيق من تطبيقات الحكم الكلي، لأن هذا وصل إلى مرحلة الفعلية، هذا الحكم الجزئي كمصداق من مصاديق ذلك الحكم الكلي، مو بعد يجي الشارع وينظر له ويقول هذا أيضا نعم موضوع لجريان الاستصحاب، لأن هذا ننظر له قبل 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 جعل ذلك الحكم الكلي، وعندما كان الحيوان حيا كان طاهرا، والآن نشك فيه بعد النجاسة بعد الموت، فأيضا يجوز لنا استصحاب الطهارة المسبوق بالحياة، لإحنا نقول الموت هذا هل هو يشكل نجاسة أو ما يشكل نجاسة، الأصل أنه شك فيه فنستصحب الطهارة لهذا الجزئي. يقول بعد لا معنى لذلك، ليش لا معنى له؟ لأن هذا معنى إن هذا الجزئي قد بلغ مرحلة فعلية الحكم لانطباق ذلك الحكم الكلي عليه، ولا ننظر أن ذلك الحكم الكلي لازمه، حتى لازم ما ننظر له، لا ننظر إلى بلوغ الحكم إلى مرحلة الفعلية للمكلف. والخلاصة ما في خير الكلام ما قل ودل فيه، يقول أنا أريد أن أكون حكيما، أعبر لكم بتعبير شنو؟
محكم.
شوفوا التعبير المحكم، الخلاصة المركزة، عندما أجرى المكلف استصحاب ذلك الحكم في الكبرى سوف يعلم بأن هذه الصورة قد اندرجت وأصبح الحكم فيها فعلي بجريان ذلك الاستصحاب الذي ينطبق عليها كمصداق من مصاديق ذلك الحكم الكلي. يقول طيب عنده نظرة ثانية لأنه لابس نظارة ويرى الأشياء بالدقة، يقول لا، فليسدل ستارا على نظارتي، ولا معنى لجريان استصحاب الحكم الجزئي المضاد والمخالف، لأن خلاص لا موضوع له بجريان استصحاب الكلي. عرفنا؟ والخلاصة يعني يقول كأن احنا شنو اللي انا عبرت الان، كأن احنا نسدل ستارا على النظارة اللي لابسينها، فلا ننظر الى انطباق حكم الاستصحاب على هذا الحكم الجزئي، ان عندنا يقين سابق بالطهارة وشك في ان الموت حتف انفه موجب لنجاسته، فنستصحب ذلك اليقين بلحاظ هذا الحكم الجزئي. يقول ما لا معنى لذلك. طيب وعندئذ يقول إذا توجهنا إلى هذا المطلب سوف يتضح لنا الكلام في بعض الوجوه المتقدمة. مثلا الوجه الذي أورده الآخد اللي كم رقم كان وجه الأخوند؟ الثالث. إيش قال؟ قال عندنا شرط وعندنا غاية، مجرد تحقق الشرطية ارتفاع للغائية لغاية الطهارة فما يجري. قصدي يقول نفس الكلام اللي احنا نقوله، بس في الحقيقة التعبير ماله يعني لا يوازي، لا يضاهي التعبير الذي أوردناه في المحكم، لأن احنا ايش قلنا في المحكم؟ لاحظنا البداية والنهاية وقلنا ان الشارع لا يجعل الا شنو حكما واحدا، وبعد وقلنا ان هذا الحكم الثاني شبيه بانتزاع الجزئي من الكلي ان لم يكن عينه فهو شبيه له. فإذا اتضح أن الأخوند شو يريد يقول؟ يريد يوصلنا إلى النتيجة التي نحن وصلنا إليها بس ما زال في نفس الدائرة، يعني خطى خطوة إلى الأمام. ها؟ هذا أنت تنظر إلى كلام اللي قال الأخند إنه فني، هو إشكال على الأخند إنه تقول إن كلاهما في مرتبة واحدة، بس تقول كلاهما في مرتبة واحدة يعني ما طلعت من دائرة الإشكال، عرفنا؟ أنا يقول أنا ما أرانا في نفس المرتبة، لأن يقول أنا ما أرانا لجعل واحد، ما عندي إلا جعل واحد، عرفنا؟ يعني ما في شيء ثاني. رحم؟ بعدم وجود الملاك للثاني، بملاك عدم وجود الملاك للإصحاب الثاني، لأن يقول أصلا ما يجري، لأن يصير كمصداق، ما في شيء اسمه استصحاب للحكم الجزئي.
يعني كان لما قال بعدم وجود الملاك يعني وجود مانع، وإذا الملاك لأنه حقق الشرط.
إيه، لأن يقول أنا أعرف حكمة الشارع لأني نظرت في البداية. الشارع نظر إلى رفع الحيرة، يقول لو جعل استصحاب ثاني في الجزئي لأوقع المكلف فيما أخرجه من هذا، حكمة الشارع ليه تصير كذا؟ يقول الأخندي يسلم بوجود الاستصحابين ثم يرفع بينهما، يقول أنا ما أسلم، أقول بس واحد موجود عندي. شوف الطريقة مختلفة، واضح الآن اتضحت الفكرة. يمكن تعبيرنا السابق مش دقيق يعني بهالتعبير، بس الآن هو يعني يترى لي واضح الفكرة، يعني الطريق الذي سلكه الماتن من الناحية الفنية أيضا لعله أوجه من الطريق الآخر من الناحية الفنية أقول له، بس هو يدعي أن الآخر قصده أنه يصل إلى هالطريق، بس يعني ما أسعفه التعبير، وصل إلى نصف الطريق وتوقف. أما يقول أنا صاحب المحكمة الحمد لله الله أفاض علي وبلغت الغاية بالنظر إلى البداية والنهاية، يعني أنا شفت شلون نظري، يعني ما نظرت إلى جهة واحدة كما نظر الآخر، قال هما في رتبة واحدة وكذا يقول ظل يدور حول منهم ما قدر يتخلص من الإشكال، عرفنا؟ طيب الآن عرفنا. يقول تعال بعد إلى الوجه اللي قبله اللي قال الحكومة اللي احنا قلنا هذه حكومة فاسدة، قصد هالحكومة شنو لما تقول يعني الكبرى أو الدليل الكبروي حاكم على جريان الاستصحاب في هذا الحكم الجزئي؟ قصد أن يعني الاستصحابان يجريان ثم يتقدم أحدهم على الآخر، يقول كل الوجوه ذيك اللي قيلت في الحكومة بما أن الحكومة فاسدة لا معنى لها، عرفنا شلون لا معنى لها؟ إيه، يقول لي أن الحكومة لابد أن يتوافر فيها شيئان، واحد يصير الدليل الحاكم في نظر إلى الدليل المحكوم، قلنا كلاهما استصحاب ما في، عرفنا؟ الشيء الثاني لما نقول يصير بعد الدليل مو بس لا نظر، مفسر وشارح. احنا أصلا خرجنا من هالدائرة، قلنا أصلا الحكم الفعلي الجزئي منتزع من الحكم الكلي، وبالتالي لا يوجد عندنا استصحاب بلحاظ الحكم الجزئي هذا، فتخلصنا من إشكال الحكومة الفاسدة، عرفنا؟ واضح لنا الفكرة؟ فيقول يعني كلام الشيخ الأنصاري في الحكومة وكلام بقية ما قدر يحل الإشكال. اللي يحل الإشكال يقول احنا مرة واحدة نظرنا إلى أن ملاك الحكومة أن يكون الدليل الحاكم ناظر ومفسر وشارح للدليل المحكوم، يقول ما في، ولذلك يقول لا مناص عن الأخذ بالرأي المحكم اللي احنا أوردناه، عرفنا؟ طبعا الطريق حلو، يعني ايه طريق حلو، ايه وصلنا إلى فهو ممنوع. وأما ما في حاشية الرسائل من قياس ذلك بوجوب المقدمة وحرمة الضد، حيث يكون موضوع الملازمة فيهما الأعم من الوجود الواقعي والظاهري، فهو ممنوع في المقيس عليه. بنقول لك إحنا إذا أجرينا الاستصحاب نقبل ترتب الحكم، ما نقبل إلا أن يكون عندنا دليل خاص. يقول هناك قلنا يعني إحنا لو إن إحنا بنستصحب النجاسة ما نقدر نرتب حرمة الضد بالاستصحاب إلا بدليل خاص، كأن يكون مثلا المقام ينظر للشارع بنظرة فيه ماذا؟ اي احتياط، كما تقدم في المستثنى الثالث من مستثنيات الأصل المثنى، وذكرنا هناك أنه ربما يكون منشأ البناء عليهما هو أن ملاك التلازم فيهما كما يقتضي التلازم بينهما ثبوتا، كذلك أيضا في عالم الدلالة والإثبات لوجود أهمية ودلالة مثلا، عرفنا؟ بنحو يكون التعبد بالملزوم يستلزم التعبد باللازم، ولا طريقة ولا طريقة لإثبات ذلك في المقام. يعني ما نقدر هنا من ترتيب إجراء الاستصحاب في الكبرى ترتيب الحكم بالنجاسة على الحكم الفعلي الجزئي. ومن هنا أشكل الأمر في أصل جريان استصحاب الكبريات الشرعية، مضافا إلى الإشكال السابق اللي هو إشكال المعرضة بوجهه، فيصير كم إشكال؟ ثلاثة إشكالات. وإلى حديث المعارضة الذي هو محل الكلام هنا والذي ينبغي أن يقال، لا مجال للبناء على جعل الأحكام الكبروية والأحكام الفعلية الجزئية معا. ليش؟ لأن الشرع حكيم، لابد أن يجعل واحد منهما، شفت شلون؟ بداية ونهاية اللي قلنا، للغوية أحد الجعلين والاستغناء به عن الآخر لوضوح عدم الترتب بينهما الراجع إلى أخذ أحدهما في موضوع الآخر. هذا مو مثل جعل الحكم الواضعي حتى يترتب عليه أثر حكم التكليف، وأنا أقول لك جعلت الزوجية، يعني أنت الآن زوج لهن، فبالتالي يجب عليك ماذا؟ أن تصرف عليها يعني المؤونة وكذا، وأن تعاشرها بالإحسان، وأن لا تترك مثلا كذاك أكثر من 4 أشهر، وهلما جرى كي يكون جعل المتقدم لتنقيح موضوع المتأخر، نظير الأحكام الوضعية والتكليفية المترتبة عليه، حيث يكون جعل الحكم الوضعي لتنقيح موضوع الحكم التكليفي. عرفنا؟ جعلت الزوجية حتى يجب عليك ماذا؟ أي أن تفعل كذا وكذا، وإنما بينهما تلازم خارجي يرجع إلى استحالة انفكاك جعل الكبرى عن فعلية حكمها في ظرف تحقق الموضوع، ولا بد من الاكتفاء بالجعل الكبروي ولا ننظر إلى جعل هذا الحكم اللي هو الاستصحاب في الحكم الفعلي صغرى. وحينئذ كان موضوع الأثر العملي هو الكبرى، كانت هي المجعولة لغير، ولم يكن الحكم الفعلي إلا انتزاعيا راجعا إلى بلوغ الحكم مرتبة الباعثية والمحركية العقلية، من دون أن يكون موردا للجعل الشرعي زائدا على جعل الكبرى حتى يعارضه. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.